الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، الحمد لله مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. نحمده سبحانه وتعالى حق حمده أرشد المؤمنين إلى أسباب العزة ونصحهم بطريق تأييده وإكرامه، فهو ولي المؤمنين ومحب الصابرين. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق وصدق، يحب الترابط والائتلاف وينهى عن الشقاق والخلاف. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أشجع الناس قتالا وأوفاهم وأخلصهم معاشرة وألينهم صحبة ومعاملة، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه البررة الأطهار. وبعد، فيا جماعة المؤمنين، تدارسنا الجمعة الماضية موقفا من مواقف الصبر، تدارسناه وهو يعالج مرض اليأس والهلع، تدارسناه وهو يعطي الثبات والطمأنينة، وعايشنا في ذلك المجال الفتيح عطاءات الله تبارك وتعالى في قوله سبحانه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ونحمد الله تعالى أن وفقنا للوقوف عند كل كلمة بل عند كل حرف لنأخذ من هذا منهجية في كيف نتدبر القرآن وكيف نستخلص معانيه وآدابه وكيف نعطيه حقه لنؤمن أيما إيمان بقوله سبحانه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كما عرفنا المقارنة بين الصبر بالله ولله، وعرفنا صعوبة الصبر على الطاعة وأحكاما كثيرة أخرى أرجو ألا تكون قد ضاعت. واليوم بإذن الله نعايش مجالين آخرين من مجالات الصبر، هما مجال ملاقاة الأعداء حربا ومقاتلة، ومجال العلاقات الاجتماعية حبا ومعاملة. وإن لذلك سببا، اختير مجال ملاقاة الأعداء حربا ومقاتلة نظرا لما سمعنا وقرأنا وشاهدنا من حفاوة بذكرى معركة لأمت جرحى وداوت قرحا وأعادت بعض كرامة وعرفتنا كيف تكون النتيجة حين نلجأ إلى الله. تلك المعركة هي معركة العاشر من رمضان لعام 1392 هجرية. ليت هذا التاريخ يذكر، لأنه تاريخ الإسلام، تاريخ العروبة، تاريخ القرآن، وكل إنسان عليه أن يعتز بلغته، عليه أن يعتز بتقاليده المعروفة التي تتناسب مع الشر، عليه أن تكون له سمة باردة وأن يكون متميزا. معركة العاشر من رمضان الموافق للسادس من أكتوبر عام 73 من الميلاد. هذه المعركة حرية وجديرة بأن تنسب إلى شهر الله الذي نصرنا، إلى شهر الله الذي استمددناه فأمدنا، إلى شهر الله الذي كبرنا له فرفع رؤوسنا، رفعها بقدر ما كبرنا. كان جنودنا بعضهم صائمين وكبروا جماعيا تكبيرا شحذ النفوس وشد العزائم وارتجت به الصحراء، فأنزل الله مدده. تلك المعركة أولى بها أن تنسب إلى رمضان العظيم، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. هذا الرب له بواعث وله نتائج وله إيحاءات، وإذا كنا نحب أن نتحدث على عجالة عن الصبر في مواطن القتال، نقول إن الصبر هو عدة المؤمنين وسلاح الموقنين، وسأذكر لكم الدليل القاطع على ذلك الذي يقنع كل فرد، وأدعوكم وإياي أن نستقرئ التاريخ وأن نتصفح الماضي لنرى عشرات بل مئات المعارك ما تمثل الصبر في معركة إلا وكان النصر معه، لا جدال في ذلك إطلاقا. فالله تعالى يقول في سورة الأنفال مبينا أسباب النصر وشروطه، ماذا يقول؟ ينادي الناس بصفة الإيمان، ولولا السرعة لوقفت مع هذه الصفة، يا أيها الذين آمنوا ستقول لبيك يا ربي. قبل أن تقول لبيك يا ربي فتش عن إيمانك، ما حقيقة الإيمان فيك؟ ماذا صنع الإيمان بك؟ أأنت في أقوالك وأفعالك تصدر من منطلق هذا الإيمان، أم أن هواك يقودك ومصالحك تتحكم فيك؟ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. أمر الله المسلمين هنا بخمسة أوامر، بخمسة أمور، ووضح لهم خمسة أسباب، منها ثلاثة أوامر ونهيان. الأوامر ثبات بالقدم وذكر بالجنان وباللسان وطاعة لله ورسوله، ثم الأمر بالصبر، اثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله واصبروا إن الله مع الصابرين.
أو أربعة أوامر
ونهيان. نهي عن التنازع والاختلاف، ونهي عن البطر والغرور والخيلاء والاعتزاز بالنفس. إن الصبر إنما هو من عند الله وما نحن إلا أسباب. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. تأملوا الآية لتجدوا أن الصبر جاء قمتها، جاء قمة الأوامر، وجاء قرب ختامها، وختام الآية بشرى عظيمة وعطاء كبير. ما هذا الختام؟ قوله تعالى: إن الله مع الصابرين. أمرت بالثبات، وأمرت بالذكر، وأمرت بالطاعة، وأمرت بالصبر. لم يقل إن الله مع الثابتين، ولا مع الذاكرين، ولا مع الطائعين، ولكن في هذه الآية قال: إن الله مع الصابرين. فلماذا اختار الصبر دون ما أمر به؟ ليكون طريقا للمعية. إن الله مع الصابرين. المؤمن المتأمل هو الذي يتدبر هذه الفواصل وتلك الخواتيم، إذ يرى أمورا كلها إشراقات، ويرى أن الله سبحانه اصطفى منها أمرا ختم به الآية وقرن به معيته. وإذا كان الله معك فمن تخاف، وإذا كان الله عليك فمن ترجو. إن الله مع الصابرين. ويزيد الله تعالى في هذه السورة كذلك أنه ربط بين الصبر وبين الغلبة والنصر، فيقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. ما جاش 20 شجعان، ما جاش 20 صاعقة، ما جاش 20 خبيرا، ما جاش 20 مخططا، قال 20 صابرون. صحيح كل هذه الأعمال لا بد منها، ولكن ليست هناك ثقافة بعيدة عن القلب، بعيدة عن لقاء الله، تنجح بدون الركون إلى الله سبحانه. خذوا الأسباب وتوكلوا على الله. الصبر شحنة القلوب. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. هذا في حال قوة المؤمنين، الواحد يغلب 10. أما في حال ضعف المؤمنين وتناقص قوتهم وضآلة عددهم، فالواحد يغلب 2. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. الله مع الصابرين. إن الله مع الصابرين جاءت في سورة الأنفال مرتين، وجاءت هذه المعية في سورة البقرة مرتين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وجاءت أيضا حكاية في القرآن على لسان نخبة من المؤمنين الذين كانوا مع طالوت الذي بعثه الله ملكا محاربا لبني إسرائيل، مع بني إسرائيل. إذ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. هنا المؤمن إذ يقرأ إن الله مع الصابرين، والله مع الصابرين في سورة البقرة ومثلهما في سورة الأنفال، تأتي المعية 4 مرات. معية الله للصابرين تأتي في القرآن 4 مرات، والمرات الأربع إنما هي للصابرين في مواقف القتال. لماذا؟ آية الأنفال واضحة، وأما آيات البقرة استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، وبعدها مباشرة: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. والمتأمل كذلك يجد سرا ثانيا. هذا السر أن الله أيها المسلم حين يأمر والأمر ثقيل على النفس، تحتاج النفس إلى تأكيد. حين يأمر يقول إن الله مع الصابرين، وإن دي للتأكيد، وحين يخبر يقول والله مع الصابرين. في الصورتين استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. اثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا ان الله مع الصابرين. مع الاوامر يقول ان الله مع الصابرين. ليه؟ النفس نزاعة، والانسان يحب نفسه، وقد يجبن عن الثبات في مواقف القتال، فحين يأمر بالصبر فيها والثبات يؤكد للانسان ان الله مع، ان الله مع، إن الله مع الصابرين. وحين يخبر يأتي بدون تأكيد فيقول والله مع الصابرين. فمؤمنوا طاغوت، أهل طاغوت قالوا كم من هذا خبر، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. وحين أخبر الله نبيه إن يكن منكم كذا يغلب كذا، زاد خبرا وقال والله مع الصابرين. تأمل تأملا ثالثا، ما أكثر ما جاء في القرآن من معية الله. فالله تعالى مع الناس جميعا، مع المؤمن ومع الكافر. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، وهو معكم أينما كنتم. ولكن ما الفرق بين هذه المعية وهذه المعية؟ معية الله تعالى مع الناس جميعا معية علم وإحاطة، معية تدبير وقيومية، معية هيمنة وسلطنة. فالله مع الناس جميعا بعلمه، هو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد، ولكن معيته للمؤمنين، معيته للصابرين، معية خاصة متميزة، إنها معية شرف وعناية، معية حفظ ورعاية، معية نصر وتمكين. هي مع الصابرين مثلها مع محمد صلى الله عليه وسلم، إذ كان في الغار هو وصاحبه ويقول له الصديق يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا، فيقول له صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. هذه المعية. أي مؤمن يسمع هذا الخبر المؤكد إن الله مع الصابرين ولا يتعرض لنيل هذه المعية وللحصول عليها بالصبر في مواقف القتال، في الدفاع عن الشرف والكرامة، في الدفاع بالدرجة الأولى عن المبادئ والعقيدة، ليكون القتال في سبيل الله، لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. القتال لإحداث دين الله يحتاج إلى صبر، سواء كان جهادا بالكلمة أو جهادا بالسيف أو جهادا بالروح أو جهادا بالمال، كل على قدر استطاعته. يقفون صفا واحدا كالبنيان المرصوص، والحق لا يكفي لإحقاقه أن يكون حقا، ولكن لا بد له من قوة تدعمه، وسلاح يدفع عنه، وحصنا يؤويه ويرد عنه كيد الأعداء. إن الصبر في مواطن القتال إنما هو صبر على البذل والتضحية والفداء، وعلى تحمل شدائد الحرب. ومتى كان الصبر حليف المؤمن كان النصر حليفه دون شك. وتأملوا أيها الإخوة المؤمنون آية البر في القرآن. سميت آية البر لأنها جمعت عناصر البر كلها، جمعت بر العقيدة، جمعت بر العمل، جمعت بر الأخلاق، في قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه عقيدة. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة، هذا بر الأعمال. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين بر الأخلاق. عقيدة وعمل وخلق. ولا خلق ينتج ولا خلق يرضي الله تبارك وتعالى إلا أن يكون ثمرة لعقيدة صحيحة وعبادة خالصة. أي أخلاق أخرى مما يتشدق بها الناس من صدق ووفاء بالوعد وعدم غش وعدم كذا، أخلاق لا قيمة لها، هي أخلاق مرتبطة بالمصالح تدور معها حيثما دارت. ولكن أخلاق المؤمن لو كلفته حياته فهو صابر عليها. هذه هي الأخلاق التي تكون لوجه الله. اختار خلقين، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، وختم الآية العظيمة الجامعة بالصبر، وذكر له ثلاثة مواطن. والصابرين في البأساء والضراء، البأساء الفقر، والضراء الأمراض اللي هي ولنبلونكم. وختم بالصابرين في البأس في القتال، الصابرين في البأس. وجعل الصبر أخيرا ليجعل الجائز ليكون مثل الختام، ولأنه خلاصة الأخلاق وجامعها، وليكون ملاصقا للعطاء والشهادة، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أيها الإخوة المؤمنون، نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئنا أولا لنشر السلام العادل، وأن يهيئنا كذلك للحرب العادلة دفاعا عن المبادئ والعقيدة. إما سلام عادل وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، وإما حرب في سبيل العقيدة. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. الأمر الثاني أيها الإخوة المؤمنون هو مجال العلاقات الاجتماعية، وإن من أبرز هذه العلاقات وأخصها وأحوجها إلى المدارسة بعد علاقة البنوة والأبوة والأمومة هي العلاقة الزوجية. العلاقة الزوجية اختيرت لسبب، اخترناها لأنه قد أصابها ما أصابها، أصابتها علل وأمراض بسبب اتباع الهوى، بسبب غفلة الزوج والزوجة عن دين الله، بسبب تلك الثقافات المضللة والأفكار البراقة اللامعة الهدامة التي زينت وزخرفت ودخلت على الناس من حيث لا يشعرون. ولو أنهم ردوا كل كلمة وكل حركة يرونها أو يسمعونها إلى دينهم، إلى كتاب ربهم، إلى رسولهم، لعرفوا الحق وتبصروا الطريق. ولكن عجبا للمسلم يدعي الإسلام والمؤمن يدعي الإيمان وهو يسمع أو يرى، فيستجيب لما يسمع ويؤخذ بما يرى دون أن يحتكم إلى كتاب الله ولا إلى سنة رسول الله. أي إيمان هذا؟ أي دين ذاك؟ لا بد من الرد إلى كتاب الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه العلاقة أصابها بوار، حتى حق لنا أن نقول إنها فقدت وظيفتها وأضاعت وخانت رسالتها، فقد جعلها الله علاقة سكن واطمئنان، فأصبحت علاقة مشاقة ومخاصمة، جعلها الله تعالى مودة ورحمة، فجعلت وجعلها كثير من الناس هما ونقمة. أصبح الناس لا يسكنون في بيوتهم، لا يطمئنون إلى زوجاتهم، ولا تطمئن الزوجة إلى زوجها، وأصبح كل منهما والعياذ بالله يفكر بماذا يغيظ صاحبه، بماذا يؤلمه، بماذا يحرجه، بماذا يصوره أمام الأقارب والأهل والجيران بأنه المخطئ والمسيء، وكأننا في مقام حرب ولسنا في مقام معاشرة زوجية. إن الصبر في نظام الأسرة وفي علاقة الزوج بزوجته والزوجة بزوجها أحق من المجالات كلها، أحق حتى من القتال في سبيل الله. لماذا؟ لأن التسرع فيها وعدم الطمأنينة والصبر لا يقتصر خطره وضرره على الزوج والزوجة، بل يتعدى إلى أطفال براء هم رجال المستقبل، وهم في أمس الحاجة إلى حنان الأم وعطفها وإلى رعاية الأب وحزمه وتأديبه. ولكن ماذا يصنع هؤلاء المساكين وهم لا يسمعون إلا سبابا وشتاما، ولا يرون إلا نفورا وشقاقا؟ لا بد وأن يخرجوا وفي نفوسهم عقد، لا بد وأن تسير تربيتهم، تسوء تربيتهم. ألا ما أحوج الزوجين إلى التفكر في قول الله سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لماذا؟ السكن. ما السكن؟ الهدوء، الطمأنينة، الأمن، الاستقرار. كيف تسكن الزوجة إلى زوجها؟ تسكن إليه حصنا يحميها، وقوة تدافع عنها، ومصدر رزق تعيش منه. والرجل يسكن إلى زوجته سكنا إلى شريكة تخفف عنه أزماته النفسية، تمسح عنه معاناته، يسكن إلى أمينة شريفة ترعى بيته وتعد له طعامه وشرابه وتبادله العواطف والبسمات والحنان. يسكن إليها سكن أمن وسكن وقاية من الجنوح والانحراف، وقاية من النزوات والمعاصي. والزوجة تسكن إلى زوجها كذلك سكن حماية ووقاية من الجنوح والانحراف، من التهوك في بؤر الفساد والضياع. وتأملوا قول الله تعالى، تأمل أخي المسلم، تأمل أختي المسلمة، كيف قال الله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ماذا فهمت؟ ماذا فهمت؟ ماذا فكرت؟ ماذا فكرت أيتها المسلمة وأنت تسمعين: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن؟ لباس سترة تستره، يسترها، تحميه، يحميها، كما يقينا اللباس من الحر والبرد ومن كشف السوءة وظهور العورة، كذلك الزوج والزوجة كل منهما يحمي زوجه من الانحراف، من ظهور السوءات، من إغضاب الله تبارك وتعالى. وكذلك في ذلك التعبير الإلهي العظيم عطاء آخر. ما هو العطاء؟ أن يكون الزوج متواضعا لزوجته، وأن تكون الزوجة متواضعة لزوجها، كل منهما على قد الآخر كاللباس، لا هو قصير فيكشف ولا هو طويل زائد فيعرقل. هن لباس لكم وهن لباس لكم وأنتم لباس لهن، كأنما فصل كل واحد منهما على الآخر. كل زوج وكل زوجة كل منهما يكيف نفسه بأن يكون على قدر صاحبه، لا يزلج ولا يزيد عليه، ولكن يكون التعاون، يكون الانسجام، يكون التوافق. والله تعالى يشير إلى هذا المعنى في آية كريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. يقول الرجال لا تتعالى على زوجتك، لا تشبخ بأنفك عليها، كن متواضعا لها، وإذا دفعتك نفسك إلى العلو والاستكبار فتذكر أن الله علي كبير. إن الله كان عليا كبيرا. إذا دعتك قدرتك إلى ظلم أحد فتذكر قدرة الله تعالى عليك. وأما قوله تعالى الرجال قوامون على النساء، بين سبب هذه القوامة، هي قوامة إشراف، قوامة تكليف لا تشريف، قوامة لا بد وأن تسير السفينة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم، وأخذ هذه القوامة بما أنفقوا من أموالهم. وبعدين قال فالصالحات بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن إلى آخر الآية. هذه الدرجة ليس درجة علو ولا درجة استكبار، وإنما هي درجة إشراف، درجة قيادة حكيمة تقود سفينة الأسرة إلى شاطئ النجاة. ألا ما أحوج الزوج والزوجة في عصرنا هذا أيها الإخوة، حتى لا نكون بعيدين. لماذا نتكلم هذا الكلام؟ لو تسمعون ما نسمع من أسئلة واستفتاءات وأيمان وطلاقات، لو تسمعون ما نسمع من قصص وحكايات لبكيتم كثيرا، ولا ما ضحكتم إطلاقا، ضحكتم قليلا ولا ما ضحكتم، شيء يندى له الجبين. ما هذه ببيوت؟ ما هذه أسرة إسلامية؟ ما هذا هو الميثاق الغليظ؟ ما هذا بزوج سمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم خياركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وقوله استوصوا بالنساء خيرا، وقول الله تعالى وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وعاشرهن بالمعروف فعل شرط، فإن كرهتموهن شرط، أين جوابه؟ جوابه محذوف، دل عليه قوله تعالى فعسى، والتقدير فإن كرهتموهن فاصبروا عليهن، هذا محك الآية الصبر. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. كذلك ويقول الله تعالى وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق، يعني لا يبغض، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر. أيها الزوج وأيتها الزوجة استمعي إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيما امرأة هجرت فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح، وفي رواية لعنتها الملائكة حتى تراجع وتضع يدها في يده. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول جهاد المرأة حسن تبعلها لزوجها، ويقول صلى الله عليه وسلم لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. والذي نفس محمد بيده لو أن بالرجل قرحة من مفرق شعره إلى أخمص قدمه تنز بالقيح والصديد، فأقبلت امرأته فلحستها ما أوفته حقه، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر هذا وأمر ذاك ليكون كل منهما فاهما واجبه، هنيئا لزوج ولزوجة يفهم كل منهما واجبه قبل أن يعرف حقه. اللئيم من الناس أيها المسلمون هو الذي يعرف حقه وينسى واجبه، والكريم هو الذي يعرف واجبه ويتنازل عن حقه. فإذا رأيت إنسانا يقول لي ولي وحقي وحقي، اعلم أنه ليس في الدرجة المطلوبة. لماذا؟ لأنه لئيم، يحب ذاته، أناني يجري وراء مصلحته. ثم هناك حكمة أخرى، اللي بيعرف لو عرف الزوج والزوج كله وعرف واجبه تحقق الحق والواجب وكان كل منهما إيجابيا. فأنا أعرف الواجب الذي علي لزوجتي، الواجب الذي علي هو واجب بالنسبة لي وحق بالنسبة لزوجتي. فالحق فكل واجب هو حق للآخر، وإذا كنت حريصا على أداء الواجب فقد أديتها أعطيتها حقها، وإذا كانت هي حريصة على أداء واجبها فقد أعطت إلي حقي. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الإيجابية أرجو أن تفكروا قليلا، تطور الإيجابية في معرفة الواجب والسلبية في معرفة الحق. كل واحد عاوز حقه، من الذي يعطي الأول؟ لا هذا ولا ذا. ليه؟ أنا منتظر حقي وهي منتظرة حقها، جاء الزوار وجاء الضياع. لكن لو عرفت واجبي وعرفت واجبها كان التبادر وكان السباق وكانت المبادئة وكان الوفاء وكان غرس الجميل وكان الإيثار. الكريم هو الذي يعرف واجبه. والله تعالى يقول وعاشرهن بالمعروف. ما هذا المعروف أيها الإخوة؟ المعروف في القول، فلا يغلظ لها قولا. المعروف في الفعل، فلا يسيء إليها في عمل. المعروف في الوجدان واحترام المشاعر، فلا يظهر لها أنه يميل إلى غيرها، لا يجرح عاطفتها. المعروف حتى في النظرة. والمعروف هو الأمر الذي لا ينكره الشرع وتقره العقول السليمة والأعراف السائدة. لم يقل وعاشرهن بالحق، لأنني قد أعطيك حقك وألقيه إليك إلقاء، هذا ليس بمعروف. ولكن المعاشرة بالمعروف فوق الحق. أقدم إليك حقك ولكن في أسلوب جميل، كأنه هدية، كأنه عطية، أنت هكذا وهي هكذا، يكون الوفاق والوئام. وما أسعد زوجا وما أسعد زوجة، كل منهما نظر إلى العواقب. يتسرع الزوج، أنت طالق بالثلاث، لا حول ولا قوة إلا بالله، هدمت فرحة، شردت أسرة، قتلت أطفالا، أغضبت أهلا. والعجيب والغريب أنه بعد ساعات يندم ويأتي ليستفتي. ولماذا؟ واعلموا أيها الإخوة قبل أن أنسى، من قال لزوجته أنت طالق ثلاثا أو أنت طلقة بالثلاثة، الرأي الصحيح والقوي أنها ثلاث طلقات، والأدلة كثيرة جدا. وقد سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال له إن جدي طلق امرأته 100 طلقة 100، فقال له بانت منه بثلاث و97 اتخذ بها آيات الله هزوا. يعني بانت منه بثلاثة و97 سيعاقبه الله عليها لأنه اتخذ آيات الله لعبا، خذئ بآيات الله. والرأي الذي يقول إن تتقع واحد، والذين يقولون إنه بدعي وكل بدع ما ليس على أمرنا فهو رد، اعلم أخي المسلم البدعة المرفوضة وغير المقبولة، البدعة في القربات، البدعة في الطاعات، صلاة بدعية، ذكر بدعي، تلاوة بدعية، هذه هي المرفوضة. أما في المعاملات فهي واقعة. القتل، جريمة القتل، جريمة شرب الخمر، جريمة النكراء، مش بدعة بس، جريمة النكراء واقعة ولا مش واقعة؟ واقعة، تنبني عليها أحكامها. فالطلاق ليس عبادة، ليس قربة من القربات، حتى يكون بدعي وغير بدعي. وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه طلق امرأته في الحي أحسن الآراء فيه وحسب الطلقة، ونص الحديث يدل على ذلك، مره فليراجعها، ولا مراجعة إلا بعد طلاق، مره فليراجعها أمر بالمراجعة، والمراجعة إنما تكون بعد وقوع طلاق. لو نظر كل منهم إلى العاقبة، لو تبصر لاهتدى. أيها الإخوة المؤمنون، الوقت قد أزف، أدعوكم وأدعو نفسي وأناشدكم الله أن ترجعوا إلى كتاب الله بعد الصلاة أو في أي وقت. في سورة البقرة تجدون أن الله تبارك وتعالى يتكلم عن الطلاق ويقول: فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. ويقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ينتقل من الطلاق إلى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وبعد ما يتكلم عن الصلاة في الأمن وفي الخوف يرجع للطلاق ثاني وللعدة ثاني، ويقول: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، إلى أن يقول: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. لماذا تأتي آيتان قصيرتان وسط آيات الطلاق والعدة؟ أنتم تقولون وربما أقول أنا وغيري: لماذا لم يجمع الطلاق على حدة والصلوات على حدة؟ جاء بآيات الطلاق والعدة وجاء بالصلاة في الوسط ثم تحدث ثانيا عن بقية الطلاق. لماذا؟ في ذلك حكمة، هذه الحكمة تدرك بالتأمل، وهو أن الطلاق يأتي عند الغضب، يأتي عند المغاضبة، يأتي عند قلق النفس وتوترها. والله تعالى يقول للناس: إذا غضبت من زوجتك أيتها الزوجة يا من تقولين وتتجرئين وتتبجحين وتقولين للرجل كسرا لكبريائه طلقني، وأحيانا تستفزه إن كنت رجلا طلقني، ما أقبحها من كلمة. الزوج يغضب يطلق، الزوجة تغضب تأخذها النعرة وتغضب ربها غير عابئة بما وراء ذلك. لو أن كل منهما حين عجز عن تهدئة نفسه، عن حماية أسرته، عجز بقواه الذاتية أن يكون في رحاب الطاعة ورحاب الاستقامة، لو أنه حين عجز عن الأمر لجأ إلى صاحب الأمر ووقف بين يدي الله وفزع إلى الصلاة لسكن الله غضبه وحل مشاكله وقضى على الأمر نهائيا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول، كان روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا حذبه أمر فزع إلى الصلاة. فإذا غضبت واستولى عليك الغضب اذهب إلى الماء، توضأ واتجه إلى القبلة وقف بين يدي الله. هذا هو السر، أو لعله السر والحكمة في مجيء حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الإنسان لما بتضيق به المصيبة بيلجأ إلى من هو أكبر منه، وجزى الله العلماء كل خير. قالوا: الولد ساعة يضرب من الصبيان ولا يستطيع الدفاع عن نفسه يذهب إلى أبيه، الزوجة ساعة يغضبها زوجها ولا تستطيع تذهب إلى والدها. أنتم أيها المسلمون حين تعجزون عن حل مشاكلكم تلجأون إلى من؟ الجأوا إلى الله، الجأوا إلى الله تبارك وتعالى، بدل أن تتسرع وتقول كلمة لا تملكها. والطلاق من آيات الله ومن حدود الله، له قوة وله جلال. المسلم الذي يرهب ربه يبعد هذه الكلمة عن لسانه إلا حين تكون واجبة، حين يكون الأمر حتما، والطلاق هو العلاج الوحيد. بذلك أيها الإخوة نحفظ أسرنا، وإذا كان الإنسان مأمور بالحلم وبالصفح عن الناس، ألا يصفح عن زوجته؟ ألا يصفح عن شريكة حياته؟ ألا يصفح عن أم أولاده؟ ألا يصفح عن إنسان يطلبها اليوم ويجري وراءها غدا؟ ألا تصفح الزوجة عن زوجها؟ ألا تترك له المجال ولا تعانده وتذهب إلى مكان آخر حتى تهدأ نفسه؟ اتقوا الله أيها المسلمون، واستغفروا الله العظيم. أستغفر الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله.